الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي نصر نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، وجعل النصر حليف من اتبعه إلى آخر الدهر، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وصلاة دائمين بلا حصر. أما بعد، فقد مضت سنة الله تعالى التي لا تتبدل، أن يعارض أهل الباطل أهل الحق الداعين إليه، وأن يشنعوا عليهم ويثيروا الشبه والشكوك حولهم ليصدوا عن سبيل الله ويبغوها عوجا. ولأن دعوات الإصلاح والتجديد لا ترضى بالحلول الوسط ولا بأنصاف الحلول، فإنها تصارع المعتقدات الفاسدة وتلقى في أول أمرها مقاومة عنيفة كرد فعل دفاعي من خصومها، إذ إنها حين تصطدم بالمألوف المتكلس وتحاول تغييره فإنها تتحدى أهله والمنتفعين به وتستفزهم مهما كانت فدائية ومنقذة لهم. تلك طبيعة الأشياء. ولذلك جابهت دعوة التجديد التي أنار شعلتها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حالة عدم الانقياد والتصلب التي أظهرها معارضوه. ولم تقتصر تلك الحالة على شهر السلاح في وجه هذه الدعوة وتجييش الجيوش، ولكن انضم إليها أقلام متعصبة حاولت مسخ حقيقتها وتشويه صورتها بالافتراء والكذب. لقد تسرع الكثيرون في الحكم على الشيخ، ولعل بعضهم لم يقرأ للشيخ أصلا، وإنما قرأ عنه من أعدائه، ولعبت السياسة دورا في هذا، لا سيما السياسة الإنكليزية التي كانت ترصد وتراقب بواعث النهضة في الأمة الإسلامية وتحاول الإجهاز عليها قبل أن تؤتي ثمارها، كما أن الدولة العثمانية التي انتشرت في ظلها طرق صوفية غالية انطلقت في هجومها على الدعوة السلفية لمخالفتها لها في المنهاج وفي بعض متعلقات العقيدة كالتوسل والاستغاثة بالموتى وسائر البدع والشركيات. أضف إلى ذلك جماعة الروافض الذين ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن أعلام أهل السنة، ويتورطون في شركيات يزعمونها من أصل الدين. ولا يظنن ظان أن مناطق الاحتكاك أو مسائل الاختلاف بين الوهابيين وخصومهم تخص الوهابيين وحدهم، بل هي معتقد السلف الصالح والصدر الأول المبني على أدلة الكتاب والسنة انطلاقا من منهاج النبوة. وليس للوهابية سوى فضل إحيائها وتجديدها وتذكير المسلمين بها وتنبيههم إليها ونفض غبار البدع عنها. ولست بمستدل على هذه الحقيقة بشهادات المئات من أعلام المسلمين الذين نافحوا عن هذه الدعوة وأقروا بدورها التجديدي العظيم، ولكنني أعرض شهادات خصوم الإسلام ممن أنصفوها من باب قول القائل: ومليحة شهدت لها ضراتها، والفضل ما شهدت به الأعداء. جاء في دائرة المعارف البريطانية: الحركة الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام، والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده ويهملون كل ما سواها، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح. هذا ما جاء في دائرة المعارف البريطانية، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح. وقال المستشرق الأسباني أرمانو إن كل ما ألصق بالوهابية من سفاسفة وأكاذيب لا صحة له على الإطلاق، فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. أما المستشرق جولد سيهر في كتابه العقيدة والشريعة فيقول إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية نجد أنه مما يسترع انتباهنا خاصة من وجهة النظر الخاصة بالتاريخ الديني الحقيقة الآتية: يجب على كل من ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي وأصحابه، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان. إن حركة التجديد التي قام بها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت بمثابة زلزال نفسي بناء بعث الحيوية والحركة والنشاط في الأمة الإسلامية وأيقظها من سباتها وأعاد إليها شبابها ونضارتها. ومما يلفت النظر في تلك الحركة التجديدية أن ثمارها وبركاتها وآثارها تخطت حدود المكان فملأت آفاق الأرض، وتخطت حدود الزمان فتجاوزت القرن الثاني عشر إلى عصرنا الحاضر. وعلى كثرة ما ألف في الدفاع عن الوهابية وعن إمامها، لكنها لا تزال بحاجة إلى من يسبر أوارها ويستخرج كنوزها المخبوءة. فمعظم الدراسات حول هذه الحركة التجديدية كانت دراسات وصفية تعنى بالسرد التاريخي للوقائع والأحداث، أو تختص بدفع شبهات الخصوم في القضايا التقليدية التي استهلكت كثيرا من الطاقات وأهدرت كثيرا من أوقات الذين اضطروا للتصدي لها مع ما فيها من الفوائد العظيمة، نظرا إلى سهام الشبهات التي صوبها خصومها لصد الناس عنها. ولعله آن الأوان لتنتدب طائفة من المختصين المؤهلين كي تخرج لنا دراسة تحليلية عميقة تسلط الضوء على سر نجاح هذه الدعوة، هذا النجاح الفائق، وتبحر في أعماق نفسية هذا الرجل الأمة، وتكشف لنا أغوار تلك الشخصية الفذة التي يندر أن يجود التاريخ بمثلها. ولئن كانت مراتب الشخصيات التاريخية الفذة تحدد ضمن ما تحدد بالبصمة التي طبعها في تاريخ البشرية وبالآثار التي تركها في الدنيا، فإن ابن عبد الوهاب بهذا المقياس يتقدم على كثيرين ممن أعطوا هذه المنزلة. ولعل من أهم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد توفيق الله عز وجل أنها انطلقت من التوحيد الذي هو أساس دعوة جميع الأنبياء، ووفت العقيدة حقها ونبذت كل صور الشرك والوثنية، ثم جسدت منهج أهل السنة والجماعة في أجلى صوره، وسارت على خطى المجددين السابقين وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط بين إعادة التمكين للإسلام وبين التزام هذا المنهج في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ومن أسباب نجاح تلك الدعوة شخصية الإمام المجدد رحمه الله تعالى المتميزة، ولعل عبقرية هذه الشخصية تكمن في إخلاصه وتجرده وصدقه الشديد في دعوته وغيرته الشديدة على حقائق التوحيد وصبره على الشدائد ونكران الذات. فمع أنه الرجل الأول في الدعوة فإنك لا تلمس أثر لطغيان الأنا، فكان لا يدعو إلى نفسه ولا يسعى لبناء مجد شخصي، وإنما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الذي بقي من شخص الإمام المجدد سطور خطها يراعه وطبعتها المطابع الحديثة، ومع ذلك فأنت تحس بنفسه حاضرا في سطوره النابضة بالحيوية المشرقة بالبساطة والسلاسة، فلا تقعر ولا تكلف ولا تنطع. وحين تقرأ كلماته فإنك تشعر أنك لا تتعامل مع حبر وورق، ولكن مع إنسان حي يخاطب روحك وينفذ تأثير سطوره إلى أعماق وجدانك، وكأن كلماته جمرات وقادة تنبعث منها الطاقة النورانية والحرارية، فتأزك أزا إلى التحرك ونبذ السكون، وتعمل في قلبك ما يعمله الوقود في غرفة الاشتعال داخل محرك السيارة. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة، لهما في القلب فعل الكهرباء. لقد صنف هذا الرجل مصنفات عظيمة البركة كثيرة النفع على نفس السنن الذي سبقه إليه المصنفون، ولكن من قدر على أن يؤلف أمة ويصنف رجالا كما فعل الرجل الأمة؟ ومن أقوى أسباب نجاح الدعوة التجديدية تلك اللحظات التاريخية التي شهدت أروع تحول فكري وسياسي واجتماعي في قلب الجزيرة العربية في ذلك العصر، حين التحم التوحيد والحديد، والتقى القرآن والسلطان، واندمجت قوة العقيدة والملة في قوة السلطة والدولة، ممثلتين في شخص الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب والإمام محمد ابن سعود. ووقع الأحرف الأولى بالتزام تأليف ذلك السفر الضخم النابض بالحياة والإيمان والتقوى في صورة من أجمل مشاهد أيام الإسلام في العصور المتأخرة. لقد كانت مرحلة تحول تاريخي يقول فيه فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب: إن تاريخ الجزيرة العربية الحديث يبتدئ منذ منتصف القرن الثاني عشر الهجري، حين ظهور حركة الموحدين في الجزيرة العربية، وحين شاركت قوة الدين سلطة الحكم. انتهى كلامه. لقد كان مصطلح الوهابية اصطلاحا سياسيا مغرضا يرمي إلى التنفير عن الدعوة وأهلها، وكانوا يريدون بالوهابية أتباع أئمة الدعوة السلفية التي قام بها في نجد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع أنه وأتباعه ليس لهم مذهب خاص، بل هم في العقيدة على معتقد السلف الصالح والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان، وهم في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة والحديث، وهم لم يختصوا بشيء يقتضي تسميتهم بالوهابية، ولم يبتدعوا جديدا. ولأن القائم بالدعوة ليس هو عبد الوهاب، وإنما هو ابنه الشيخ محمد، فهم المحمديون أصلا وهم المحمديون فرعا. ثم إن الوهابية على أي حال هي نسبة إلى الله تعالى الوهاب، فهو الذي وهبهم الهداية والعلم والعمل. واقتباسا من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. أجاب العلامة الشيخ ملا عمران ابن رضوان مبينا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ورد على من يعيرون أهل التوحيد بوصف الوهابية، فقال رحمه الله تعالى: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي، لا رقية ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب، أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي، لرجاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعني وينفع ما بي. وقد عاملهم الله بنقيض ما قصدوا من ذم الوهابية بهذا اللقب، فصار هذا الاسم الآن علما على متبع الكتاب والسنة والتمسك بالدليل ومذهب السلف ومحاربة البدع والخرافات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن سليمان الرويشت: لم يكن إطلاق كلمة الوهابية التي يراد بها التعريف بأصحاب الفكرة السلفية شائع الاستعمال في وصف السلفيين أنفسهم، بل كان أكثرهم يتهيب إطلاقه على الفكرة السلفية، وقد يتورع الكثيرون من نعت القائمين بها بذلك الوصف باعتباره وصفا عدوانيا كان يقصد به بلبلة الأفكار والتشويه وإطلاق المزيد من الضباب لعرقلة مسيرة الدعوة وحجب الرؤية عن حقائق أهدافها. وبمرور الزمن وإصابة محاولات التضليل بالعجز عن أداء دورها الهدام، تحول ذلك اللقب بصورة تدريجية إلى مجرد لقب لا يحمل أي طابع للإحساس باستفزاز المشاعر أو أي معنى من معاني الإساءة، وصار مجرد تعريف مميز لأصحاب الفكرة السلفية وماهية الدعوة التي بشر بها الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب. وأصبح هذا اللقب شائعا ورائجا بين الكتاب والمؤرخين الشرقيين والغربيين على حد سواء، وبالتالي فليس هناك ما يسوغ هجر استعمال تلك الكلمة كتعريف شائع أو تعبير يستخدم في إطاره الصحيح للرمز إلى المضمون الفكري المقصود، وهو التمسك بالكتاب والسنة ومحاربة مظاهر الشرك والبدع وما زج به في العقيدة السلفية وأدخل عليها من انحراف، مع ضرورة العيش في ظل قيادة إسلامية عادلة تحت حكم الشريعة وتلتزم تطبيق منهجها عملا وتحمل الرعية على امتثال ذلك بأسلوبي الترغيب والترهيب. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن الرويشد. لقد واجهت الدعوة التجديدية الوهابية أخطارا عديدة، ولكن أخطر ما واجهته سلاح الدعاية والإعلام الكاذب المتمثل في الكتابات والنشرات التي هاجمت الوهابية هجوما ظالما غاشما قفزت فيه على كل المعايير الإسلامية والأخلاقية فضلا عن الأمانة العلمية، بل انحط بعضهم إلى مستويات من الهبوط بحيث إنه لا يقبل أصلا أن يرد عليه. وأقبح ما ورد في ذلك ما قال بعضهم إن عبد الوهاب والد شيخ الإسلام أراد أن يأتي أمه فسبقه الشيطان إليها فأنجبت من الشيطان هذا الابن والعياذ بالله. يعني ما ينبغي أصلا حكاية هذا الكلام، لكن ندلل على المستوى، مستوى الإفلاس الذي وصل إليه هؤلاء الخصوم الظالمون المعتدون. وأما أسوأ ما ألف على الإطلاق فهو كتاب هامنفر الذي ادعى أنه رجل المخابرات الإنجليزية الذي ادعى أنه كان يقابل محمد ابن عبد الوهاب، وذكر أشياء من أقذر وأخس ما يمكن أن يتفتق عنه لسان أي شيطان في مثل هذا، وهي لا تستحق أصلا حكايتها فضلا عن الاشتغال بالرد عليها، فلذلك نعرض عنها احتقارا لها. لكن أشهر ما نسب إلى شيخ الإسلام من الأكاذيب دعوى أنه من الخوارج، ودعوى أنه ينتقص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى حد الزعم بأن محمد بن عبد الوهاب رأى رجلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان قد نهى عن ذلك وهو يكره ذلك جدا، فأمر بقتل الرجل لأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في جملة من الأكاذيب والأراجيف التي شاع. أيضا من هذه الأشياء ادعاء أنه يكفر الأمة على العموم، وأنه يكفر من لم يهاجر إليه ومن لم يقاتل، بل بلغ ظلم الزين دحلان مفتي مكة في ذلك الوقت أن قال في كتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية والذي تعيد الطريقة العزمية الآن طباعته وتوزيعه مجانا، يقول الزين دحلان في هذا الكتاب: والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنا لا أرى في هذه الشتائم مظهر ضعف، بل هي دليل قوة من جهة الدعوة ودليل إفلاس من جهة هؤلاء الدجالين، لأنهم لو كان عندهم شيء فعلا حقيقي يمسكونه على الشيخ لتكلموا به، لكنهم لا يجدون سوى حقائق الكتاب والسنة ومنهج السلف، فهم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم. يقول الزين دحلان: والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه يدعي النبوة، إلا أنه ما قدر على إظهار التصريح بذلك. ومن سوء حظ أعداء الدعوة السلفية الوهابية أن الله سبحانه وتعالى كما بارك في علمي ودعوة شيخ الإسلام رحمه الله بارك كذلك في أبنائه وذريته وتلامذته، فبرز منهم علماء ربانيون أفذاذ استعملهم الله تعالى في الذب عن دعوة التوحيد بكل كفاءة واقتدار جيلا بعد جيل، فصنفوا الكتب للرد على الدعايات المغرضة بأسلوب علمي رصين يحيلها هباء منثورا. وهذه الخاصية العظيمة، خاصية بروز علماء كثيرين جدا من أبناء وأحفاد شيخ الإسلام إلى يومنا هذا، وأيضا علماء أجلاء وفطاحل من جهابذة العلم من تلامذة الشيخ وتلامذتهم وهلما جرى، فهذه الخاصية العظيمة وهي رسوخ الوهابين في العلم، وكان كل من يلتقي بهم يقر ويعترف بذلك، وتجد ذلك أصرح ما يكون في كتابات الجبرتي الذي تقابل مباشرة مع أناس من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآل سعود، ورأى ما هم عليه من العلم الغزير والتدين والعبادة والنسك وحسن الخلق. فهؤلاء الذرية والذرية العلمية أيضا من تلامذة الشيخ صنفوا الكتب للرد على الدعايات المغرضة أسلوب علمي رصين يحيلها هباء منثورا. وهذه الخاصية العظيمة جعلت خصما ألد للدعوة السلفية، وهو المؤرخ التركي جودة باشا، يقر ويعترف بضعف وضحالة حجة كل من صنفوا ضد الوهابية مقارنة بكتابات علمائه الراسخين. فقال جودة باشا، وكما قلنا مؤرخ تركي من أشد خصوم شيخ الإسلام، ومع ذلك يقول: إن الرد على الوهابية يستوجب ثقافة واسعة ومعرفة بأحوال البلاد العربية الدينية والاجتماعية والسياسية، ووقوفا على علوم الدين، واطلاعا واسعا على الحركات الفلسفية، ومقدرة على الجدل والإقناع، وكل ذلك مفقود عند العلماء الذين ردوا على الوهابية، وكل ردودهم مشحونة بالسخف والهراء، وإنهم يقدمون بأيديهم وسيلة للسخرية منهم ومن ردودهم. فانظر إلى هذا، خصم للدعوة وهو من أشد خصوم الدعوة الوهابية، ومع ذلك يدمغ جميع الذين صنفوا مهاجمين الدعوة الوهابية بهذا الضعف العلمي والضحالة الثقافية والعجز عن إيراد حجة، وما أوردوا إلا أشياء تضحك منهم العقلاء وتجعلهم يسخرون منها. نعيد العبارة: إن الرد على الوهابية يستوجب ثقافة واسعة ومعرفة بأحوال البلاد العربية الدينية والاجتماعية والسياسية، ووقوفا على علوم الدين، واطلاعا واسعا على الحركات الفلسفية، ومقدرة على الجدل والإقناع، وكل ذلك مفقود عند العلماء الذين ردوا على الوهابية، وكل ردودهم مشحونة بالسخف والهراء، وإنهم يقدمون بأيديهم وسيلة للسخرية منهم ومن ردودهم. لقد بلغ التدليس ببعض المشنعين إلى حد أنهم نسبوا الوهابية إلى دعوة خارجية إباضية في شمال أفريقيا دفن خبرها في سجل التاريخ، وكانت قد نبغت في القرن الثاني الهجري وعرفت باسم الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم الخارجي الإباضي الذي عطل الشرائع الإسلامية وألغى الحج، وحصل بينه وبين معارضيه حروب، وقد توفي سنة 90 و100 من الهجرة أو سنة 197 بمدينة تاهرت في الشمال الأفريقي. وكان الونشريسي المتوفى سنة 1400 بفاس بالمغرب قد ذكر في كتابه المعيار أن اللخمي، واللخمي توفي سنة 78 و400، سئل عن أهل بلد بنى عندهم الوهابيون مسجدا ما حكم الصلاة فيه. يبقى هنا اللخمي متوفى سنة 478 وجه له سؤال عن أهل بلد بنى عندهم الوهابيون مسجدا ما حكم الصلاة فيه، فأجاب هذه فرقة خارجية ضالة كافرة قطع الله دابرها من الأرض، يجب هدم المسجد وإبعادهم عن ديار المسلمين. وهذا في كتاب المعيار للونشريسي. فطار المدلسون بهذا فرحا ونشروا تلك الفتوى ونظائرها ليشنعوا على دعوة شيخ الإسلام، مستغلين تشابه الإيه؟ الأسماء، هذه الوهابية لكنها وهابية رستمية. فطار المدلسون بهذا فرحا ونشروا تلك الفتوى ونظائرها، مع أن بين وفاة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وبين وفاة عبد الوهاب بن رستم حوالي 1109 سنة على الأقل، وبينه وبين اللخمي 728 سنة اللي هو أفتى هذه الفترة، وبينه وبين الونشريسي 292 سنة، ومع ذلك طوعت لهم أنفسهم أن يشنعوا على دعوة شيخ الإسلام بهذا الأسلوب الشنيع، إن هذه دعوة الوهابية التي قال فيها العلماء مثل هذه الفتوى كما ذكرنا. وهذا يشبه ما قاله زويمر كبير المنصرين، إن ابن القيم تشبه أفكاره وآراؤه بآراء الوهابيين. ثم قال زويمر بدون تردد في حق الإمام ابن القيم: إنه وهابي ولكنه يسمي نفسه حنبليا. فهذا المسكين لا يعرف أن اصطلاح الوهابية ما عرف إلا بعد ابن القيم بأكثر من 4 قرون. لقد تركت الحملات الإعلامية المناهضة أثرا لا يستهان به في العامة والخاصة، وشكلت موقفهم العدائي المتعجل من الشيخ ودعوته في وقت كان خصومه يملكون الآلة الإعلامية الفعالة والآلة العسكرية القتالة، وكان مجرد التلويح بتهمة الوهابية كافيا في قمع من يشم منه رائحة السلفية، لا في البلاد العربية وحدها بل في سائر أرجاء العالم الإسلامي. ولنضرب الهند مثالا، هذا ملك العلماء وعالم الملوك العلامة السيد صديق حسن القنوجي البخاري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 1307، بقي في الحكم ملكا على بهوبال 14 سنة، ملأها عدلا ونورا وعلما، ثم عزل عنها بسبب الوشاة والنمامين من أعداء السنة والتوحيد، واتهم لدى الحكومة الإنكليزية المستعمرة بأنه يحرض الناس على الجهاد وينشر المذهب الوهابي. وهذا الإمام السيد نذير حسين ابن جواد علي ابن السيد أحمد شاه الدهلوي المتوفى سنة 1320 بعد أن عمر 100 سنة رحمه الله، وهو مجدد السنة النبوية في القارة الهندية، وكان يلقب بشيخ الكل، وهو شيخ السهسواني صاحب صيانة الإنسان. هذا الإمام المجدد السيد نذير حسين عذب كثيرا في سبيل نشر التوحيد والدعوة إلى السنة النبوية، فسجن في روالبندي سنة 1864 ميلادية، سجن بتهمة الوهابية، وبقي في السجن مدة سنة كاملة، وسافر إلى الحج سنة 1300. فسعى النمامون إلى الباشا في مكة المكرمة فاتهمه أعداء التوحيد بأنه وهابي ومعتزلي ويبيح شحم الخنزير ونكاح العمة والخالة، وقدموا إليه رسالة باسم جامع الشواهد في إخراج الوهابيين من المساجد. ولكن الباشا لما علم بحقيقة الحال أكرمه أيما تكريم ورجع الأعداء خائبين. وبلغ الاضطهاد والقهر وذلك في بلاد الهند أن كل من كان يرفع يديه في الصلاة من الهنود أو جهر بآمين في الصلاة يتعرض لأشد أنواع الأذى لأنه وهابي. وإليك هذه القصة العجيبة التي وقعت أيضا في الهند. كان أحد العلماء الفضلاء في الهند يستقبل أبناءه الطلاب ويلقي عليهم دروس التفسير والحديث كل صباح، وكان هذا الشيخ يبدأ درسه بعد حمد الله والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وجماعته، ويسأل الله أن يطهر الأرض من شرورهم وآثامهم. وكان أحد أبناء نجد تلميذا لهذا الشيخ، وكان من المستحيل عليه أن يرد الشيخ إلى الصواب وسط هذه الأجواء من الادعاءات والافتراءات التي يشنها الأعداء. وتحرص دولة كبرى كدولة الخلافة العثمانية ومن ورائها الاستعمار وأذنابه وكل أصحاب المذاهب والنحل الباطلة على النيل من هذه الجماعة وصاحبها. وذات يوم فكر الطالب في أمر يرد به شيخه إلى جادة الصواب ويعرفه بحقيقة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ودعوته السلفية، فما كان منه إلا أن نزع مزق أو شال غلاف كتاب التوحيد، وهو أشهر كتب شيخ الإسلام وأعظمها بركة على الإطلاق، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فما كان منه إلا أن نزع غلاف كتاب التوحيد للشيخ وقدمه لأستاذه طالبا منه قراءته وإبداء حكمه عليه، واستجاب الأستاذ لطلب تلميذه وقرأ الكتاب، فأثنى عليه ثناء منقطع النظير، بل أضاف أنه من أحسن الكتب التي قرأها في هذا الباب ومن أكثرها فائدة. وهنا كشف الطالب لأستاذه عن مؤلفه الذي يتقرب الشيخ إلى ربه بالنيل منه كل صباح، يعني كأنها كانت من أذكار الصباح عنده أن يستفتح اليوم بلعن محمد بن عبد الوهاب. فاستغفر الشيخ عما بدر منه في حق هذه الجماعة وصاحبها، وصار من أكثر المدافعين عنها الداعين لها. أما العلاقة بين المصريين والوهابيين فيعني هذه حلقة من الحلقات المهمة جدا، لأن الدعوة الوهابية أو الدولة السعودية الأولى ضربت في مقتل على يد محمد علي باشا، لما أرسل أولا ابنه طوسن باشا ففشل، ثم أرسل ابنه الجبار الظالم الباغي إبراهيم باشا وفعل الأفعال الوحشية بأهل الدرعية وقضى تماما على الدولة السعودية الأولى. وجرائم إبراهيم باشا تحتاج لتفصيل كثير جدا، يعني الجرائم التي ارتكبها تصل من الشناعة حدا في غاية البشاعة. وأنا أتذكر أنه في حوالي سنة 2000 قبلها أو بعدها في حدود نهاية القرن الماضي كان نظمت في أوروبا مسيرات ضخمة انطلقت من أوروبا، أعتقد حتى استقرت في بيت المقدس، من طائفة من المثقفين والشباب الغربيين من نفس الدول التي كانت تدشن منها الحملات الصليبية إلى بلاد المسلمين. هؤلاء المثقفون ساروا حتى انتهت مسيرتهم إلى بيت المقدس، جاءوا إلى القدس ليعلنوا للمسلمين عن اعتذارهم مما فعل أجدادهم من مذابح وحشية بالمسلمين في فلسطين وفي بلاد المسلمين باعتبار ذلك خطيئة تاريخية كبرى. فالوجدان المصري مطالب بأن يعتذر بنفس الطريقة عن وحشية إبراهيم باشا مع الوهابيين، لكن يعتذر لمن؟ في الحقيقة يعتذر لنفسه ويعتذر لأمته عن جريمة محمد علي وابنيه إبراهيم وأساليبهما المتوحشة في إبادة الدرعية بعد أن انكشفت الآن حقائق هذه الدعوة المباركة للناظرين. وإن كان هذا العدوان على المستوى الرسمي ممثلا في محمد علي وأبنائه توصل أولا ثم إبراهيم باشا، لكن في الحقيقة المصريون كان قسم كبير منهم على النقيض تماما من هذا الموقف الرسمي الذي اتخذته دولة محمد علي. كان هناك بعض مناطق الاحتكاك بين المصريين وبين الوهابيين. لما أتى الأمراء السعوديون والوهابيون إلى مصر هنا أعجب بهم عموم المصريين جدا، ونظروا على أنهم أناس بركة كما هي عادة المصريين، وكانوا يتجمعون حول بيوتهم في الليل ليسمعوهم وهم يقومون الليلة في التهجد بالقرآن الكريم. حصل مناطق احتكاك طبعا باعتبار العلاقة التاريخية التي حصلت بين مصر وبين الوهابيين كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما يأتي. لكن بلا شك أن من أسوأ خطايا محمد علي التاريخية هذه الضربة القاتلة التي وجهها للدعوة الوهابية، وشرد وقتل عدد كبير جدا من رموز هذه الدعوة، ومن تبقى منهم فر إلى الكويت عند الشيخ المبارك الصباح، وأواهم إلى أن جاءت فرصة بعد ذلك وأعيدت الدولة الثانية، ثم بعد ذلك جاءت الدولة السعودية الثالثة. أما محمد علي فقد كانت نهايته مأساوية، فقد خدعته الدول وتقلصت إمبراطوريته، ولم يكن صاحب مشروع إسلامي كما يظن البعض، بل كان صاحب مشروع علماني إمبراطوري في زمن لم يسمح له بذلك. وقيل إن السلطان طلب أن يفد محمد علي باشا إلى الأستانة ويقدم فروض الطاعة والولاء، وروي أنه ذهب إلى هناك حيث استقبل أسوأ استقبال، وأن السلطان قد أمر بعضا من مماليكه بنتف لحيته ثم أوسعوه ضربا بالمراكيب على أم رأسه حتى أغشي عليه، ثم عاد إلى مصر ملتاث العقل مضطرب الفكر يأمر بالقتل لأقل بادرة أو وسواس يوسوس في صدره، كما جاء في كتاب الدولة السعودية للمؤلف أحمد رائف. أرسل محمد علي أول بعثة مصرية إلى فرنسا، وكانت تتكون من 40 شابا من الأتراك والمصريين، زاد عددهم فيما بعد. ولما عاد أعضاء البعثة اعتمد عليه محمد علي وأحلهم محل الأجانب، ومضى أبناؤه من بعده على ذلك في الاهتمام بأمر مصر التي أضحت ملكا لهم. وكان محمد علي مبهورا جدا بالحضارة الغربية وبالذات بفرنسا، وإلى أن وصل الأمر إلى حفيده إسماعيل ابن إبراهيم الذي كان يقول إن بلادي ليست من إفريقيا بل هي جزء من أوروبا، ولم يشد عن هذا الخط من أبناء محمد علي إلا خليفته، يعني أولاد عمان مشوا في الطريق العلماني اللاديني، إلا واحد فقط يستثنى وهو ابن ابنه الأكبر طوسن، والذي ولي بعد وفاة إبراهيم باشا وهو عباس باشا الأول. كان هذا الرجل قد تربى تربية دينية وعرف عنه بغضه للفرنساويين، وبلغ به الأمر إلى أن عمل على إيقاف إيفاد البعثات إلى فرنسا، واتخذه الأوروبيون عموما ولا سيما فرنسا التي كانت تعرف كيف يبغضها اتخذوه هدفا لسهامهم. ولذلك يقول عنه بروكلمان إنه كان مسلما متعصبا، اللي هو عباس باشا الأول، إنه كان مسلما متعصبا يزدري التربية الأوروبية ازدراء بعيدا، ويتهمه بأنه كان طاغية ويسخر منه، مع أنه كان متدينا تقيا. وندلل على ذلك بحادثتين، الأولى قبل ولايته، فقد استطاع عباس الأول محافظ مصر آنذاك لجده محمد علي أن يخرج الوهابيين من أبناء ابن سعود والذين سجنهم محمد علي في القلعة. عباس الأول كان محافظ مصر في ذلك الوقت من قبل جده محمد علي، هرب الأمراء السعوديين من السجن، من سجن القلعة، فأخرجهم من القلعة بحيلة دبرها، ولم يستطع الجنود أن يخبروا محمد علي إلا بعد 3 أيام خوفا منه، ولكنه على كل حال لم يفعل شيئا لأنه كان يثق بعباس. ومنذ ذلك الحين صار عباس صديقا حميما لفيصل ابن سعود إلى نهاية حياتهما. حصل انتشار لأئمة الدعوة الوهابية في داخل مصر لما أتي بهم إلى مصر، وكان لهذا الفضل الأكبر في سريان دعوة التوحيد هناك، خاصة وأن الوهابيين كانوا طلبة علم. يعني الأمير عبد الله بن سعود لما أتي به مأسورا حملوه على الجمل، فداخل القاهرة وهو مش على باله شيء، الناس بيلتفوا حوله وينظرون إليه كأن شيء غريب يعني أتاهم، كان يقرأ كتابا. يعني الذي سجل هذا في أثناء دخوله إلى القاهرة كان مأسورا على الجمل وكان يقرأ كتابا وهو جالس في أثناء دخوله، ورأى المصريون في هؤلاء الوهابيين حرصا شديدا جدا على العلم وعلى شراء الكتب ومطالعتها ونحو ذلك، بل إن كثيرا من الوهابيين التحقوا بالأزهر ودرسوا فيه ودرسوا أيضا في الأزهر. وكان عباس الأول وهو الوحيد من أولاد محمد علي الذي كان يتردد إلى المساجد في شهر رمضان لاستماع الدروس والمواعظ الدينية. وفي أيام عباس باشا لم يكن أحد يستطيع أن يسير في الشوارع وقت الصلاة وإلا تعرض لسياط الشاويشية الأتراك جنود عباس. وفيما عدا عباس كان أبناء محمد علي جميعا يميلون إلى أبيهم محمد علي الكبير ويتبعون سياسته في الحكم مائلين إلى الغرب، مما حفظه التاريخ في هذا الموطن أيضا أنه كان من المقرر أن يصطحب 6 من علماء الأزهر وفقهائه حملة محمد علي الأولى إلى جزيرة العرب، وهي حملة طوسن باشا، حينما أرسل يعني حملة بقيادة طوسن باشا إلى الجزيرة العربية ليقضي على الدعوة الوهابية. فكان من ضمن التكوين الحملة أن ينضم إليها 6 من علماء الأزهر يكونوا دورهم مناظرة علماء الوهابيين أمام الناس عند الغزو كنوع من الإعلام يستخدمه الأتراك لإحراج يعني علماء الدعوة الوهابية. لكن هؤلاء الفقهاء 6 من علماء الأزهر تخلفوا في الشرقية واعتذروا بأعذار مختلفة وكلها من التكئات الواهية، أعذار واهية، لأنهم ما يريدون أن يقوموا بهذه الوظيفة لأنهم يدركون أن ما يقوله العلماء هناك حق وصدق وهو لب الدين وجوهره، ويصعب عليهم أن يقولوا ما لا يعتقدون، وإن قالوا فلن يجدوا الأدلة على باطلهم من القرآن والسنة، وسيكون موقفهم مزريا ومثيرا للخجل والاحتقار. ولم يكن منتظرا منهم أن يذهبوا مع الحملة إلى جزيرة العرب ثم يعلنوا انضمامهم إلى إخوانهم من العلماء كما فعل غيرهم، كانوا يذهبون إلى هناك ثم ينضمون إلى الوهابيين. أما هؤلاء فلم يفكروا في ذلك لأنهم في هذه الحالة إذا انضموا إلى إخوانهم من علماء دعوة التوحيد تاركين أهلهم وأولادهم في مصر تحت رحمة الباشا الطاغية، ثم هم ليسوا من طلاب الشهادة والاستبسال بوجه عام كما جاء في كتاب أستاذ أحمد رائف. لكن في الحقيقة حينما نذكر علاقة مصر بالوهابيين يبرز لنا موقفان مشهودان جدا وعظيمان لشخصيتين من أعظم الشخصيات المصرية فيما يتعلق بعلاقة مصر بالوهابيين. وهذان الرجلان كفرا عن الحملة الرسمية للدولة دولة محمد علي وما جنته ضد الدعوة الوهابية من جهة، فهم كأنهم كفروا عن مصر خطيئتها بالضربة القاتلة التي وجهتها إلى الدعوة الوهابية. أول هذه الشخصيات من هو؟ مين؟ الجبرتي، شيخ المؤرخين المصريين وفخرهم. كان الجبرتي الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، وهو أحد مشايخ علماء الأزهر، كان يطالع ويدون في حذر ما يأتيه من أخبار الحركة الوهابية. ولما قرأ الجبرتي بعض المنشورات الوهابية التي أحضرها الحجاج أثبت المنشور بطوله في كتابه. نمر مرا سريعا بالتطورات التي حصلت مع الجبرتي، والفرق بين الجبرتي كمؤرخ للدعوة الوهابية وبين ابن بشر أن الجبرتي يكتب شهادته تحت لظى الظلم وطغيان محمد علي باشا والي مصر الذي كان في حرب مع السعوديين خدمة للسلطان العثماني وتهيئة الجو للانقضاض على السلطان نفسه فيما بعد بسبب أطماع محمد علي أنه كان طامحا في أن يستولي على الخلافة. أما ابن بشر فهو يؤرخ لقومه ودولته، فهو ليس في خوف أو قلق، وهو لا يخاطر في تدوينه، بينما دفع الجبرتي حياة ابنه وحياته هو شخصيا ثمنا لهذا الموقف الشجاع الذي وقفه من أجل الدين والحقيقة ومستقبل المسلمين رحمه الله تعالى. تناول الجبرتي الأحداث وتابع تطوراتها حتى أدركها على وجهها الصحيح دون تزييف وعرفها على حقيقتها. وكان صعب جدا أن أحد في هذه الفترة يعني يستطيع أن يطلع على الحقيقة، لأن الوهابيين لم يكن عندهم آلة إعلامية توضح حقيقة دعوتهم، وكانوا لا يملكون ناصية الكلام يتحدثون به إلى العالم ليشرحوا وجهة نظرهم وما يريدون، في وقت كان خصومهم يملكون كل وسائل الكلام والإعلام في ذلك الوقت ويستعدون عليهم جماهير المسلمين في كل بقاع الأرض آنذاك، مما أحدث سحبا سوداء كثيفة من الدعاية المغرضة ضدهم أساسها أحاديث مختلقة وقصص لا أصل لها وقسوة خيالية في التعامل مع أعدائهم، وأنهم ضد الإسلام والمسلمين، وأنهم أي الوهابين يريدون هدم المسجد النبوي، وأنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وكان الأثر الإيجابي لهذه الدعاية السوداء التي انتشرت عبر العالم أنه إذا قدر لواحد أو أكثر أن يلتقي بهؤلاء الدعاة الجدد ويستمع إليهم ويرصد سلوكهم فهؤلاء يكونون خير من يتكلم عنهم وينشر فضائلهم ويجذب إليهم عددا أكبر من الأصدقاء والمؤازرين. فالكلام الأجوف يتبدد مع الزمن برغم ضرره البالغ في وقته، وتظل الحقائق هي الأساس الجيد للبنيان. رأينا هذا في حالة الجبرتي شيخ المؤرخين المصريين في ذلك العصر، كيف كان يستمع إلى البيانات الرسمية ويدونها في يومياته أو تاريخه كما يسمعها ولكن على حذر، ثم يتحول بعد ذلك عندما تكشفت له الحقائق وظهرت له الأمور في وضوح إلى أن يكون من الذين يدافعون عنهم ويقفون في صفهم ويتحدى في مؤازرته لهم الملوك الجبابرة، ثم يبقى رأيه فيهم تاريخا يقرأ على مر الأيام والقرون. والذي يبدو أن كتابات الجبرتي تركت في نفوس الناس أثرا طيبا عن السعوديين ودعوتهم، وجعلت بعض علماء الأزهر على رأيهم، وصارت لهم في مصر مجموعات على فكرهم تؤازرهم وتدافع عنهم وتبلغ أخبار أعدائهم إليهم فيأخذون حذرهم قدر استطاعتهم. وقد رأيناهم أي السعوديين يدافعون مع المصريين ضد الفرنسيين إبان الحملة الفرنسية في سبيل الإسلام، ورأيناهم مرة أخرى على أسوار رشيد يدافعون ضد حملة فريزر الإنجليزية عام 1807 ميلادية، حتى منعهم ومنع غيرهم باشا مصر وأفهمهم أن حق الحرب والقتال والدفاع ليس مباحا لأي أحد بل هو خالص للأتراك والأرناؤوط. وهذا الاختلاط العملي نقل الكثير من سلوكهم وأفكارهم إلى الناس فتأثروا بهم واعتنقوا مبادئهم. وقد رأينا في الحملات التي ذهبت إلى جزيرة العرب بغرض القضاء على دولة السعوديين كيف تخلف الكثير من المصريين وانضموا إلى من جاءوا يحاربونهم، وكذلك فعل عدد من الأتراك والأرناؤوت. الأرناؤوت هم من الألبان. ولم يفعل هذا هؤلاء الناس طمعا في مال السعوديين، فلم يكن للسعوديين مال في ذلك الوقت، ولم يكن هناك نفط أو دولار أو ريال، فقد فعلوا هذا بالتأكيد حرصا على الوقوف في معسكر التوحيد، تاركين بلادهم المتحضرة ومدنهم العامرة إلى هذه الصحراء القاحلة، ثم ذابوا في صفوفهم ولم يعد لهم أثر على مر السنين، تماما كما حصل من المصريين مع مين في الجنوب بقى؟ مع المهدي السوداني، مع الاختلاف طبعا حركة المهدي السوداني كان فيها مآخذ شديدة. ولا بد أن نسير مع الجبرتي قليلا لنرى كيف تناول الحوادث آنذاك، وكيف دونها وتطور معها حتى أدركها على وجهها الصحيح دون تزييف، وعرفها على حقيقتها. يكتب الجبرتي 4 ربيع الآخر 1218 هجرية يوليو 1803 ميلادية، يقول بيدون بقى مذكراته أولا بأول، فلاحظوا التطور. يقول: جال الوهابيون عن جدة ومكة بسبب أنهم جاءتهم أخبار بأن العجم زحفوا على بلادهم الدرعية وملكوا بعضها، والخطابات بها خطابان لطاهر باشا على ظن حياته. ثم تحقق الخطر بجلاء الوهابي عن جدة ومكة ورجوعه إلى بلاده، وذلك بعد أن حاصر جدة وحاربها 9 أيام وقطع عنها الماء، ثم رحل عنها وعن مكة، ورجع الشريف غالب إلى مكة وصحبته شريف باشا، ورجع كل شيء إلى حاله الأول ورد المكوس والمظالم. ويفهم من النص أن الوهابية كان قد رفع المكوس والمظالم، مجرد ما كانوا يدخلوا بلد بيرفعوا عن أهلها الظلم، فلما أجلي الوهابيون عن مكة رجعت المظالم من جديد والمكوس على رقاب الناس، وبعد ذهابه عادت كما كانت على يد الشريف غالب. 15 رجب الفرد سنة 1220 هجرية أول نوفمبر 1805 ميلادية، يقول جبرتي: وردت الأخبار بأن الوهابين استولوا على المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد حصارها نحو سنة ونصف من غير حرب، بل تحلقوا حولها وقطعوا عنها الوارد، وبلغ الإردب من الحنطة بها 100 ريال فرنسا، فلما اشتد بهم الضيق سلموها ودخلها الوهابيون، ولم يحدثوا بها حدثا غير منع المنكرات وشرب التنباك في الأسواق وهدم القباب ما عدا قبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي كانت الأشياء التي شنعوا بها جدا، يقولوا أن الوهابيين كانوا يمنعون الناس من الحج ويمنعون الناس من زيارة المسجد النبوي، بالعكس على الإطلاق لم يحدث، هم منعوا فقط حدوث المنكرات، المعازف والطبول في المناسك الحج مثلا كما كان يحصل من بعض الصوفية، شرب الدخان في الأسواق، أي مظهر مظاهر المنكرات كانوا يمنعونها، لكن ما عدا ذلك ما منعوا أحدا على الإطلاق من زيارة المسجد النبوي أو من الحج. يقول: فالجبرتي يدافع عن الوهابيين ويقر أنهم لم يفعلوا شيئا سيئا غير منع المنكرات، وهذا من الأشياء الحسنة المطلوبة. وقال هذا في وقت تتوجه فيه الهمم لحربهم واستئصال شأفتهم، وكانت أحوال الحجاز في شد وجذب بين الوقوع تحت سلطان السعوديين فتنصلح أحوال الناس، أو يعود الشريف إليها مرة أخرى فيبدأ الفساد من جديد. وقد استمرت الأحوال على هذا النحو حتى استقرت بعد قرن من الزمان. في السبت آخر محرم 1221 هجرية 10 أبريل 1806 ميلادي، يقول الجبرتي: وصلت الأخبار من الديار الحجازية بمسالمة الشريف غالب الوهابيين، ولم يسعه إلا الدخول في طاعتهم وسلوك طريقتهم، وأخذ العهد على دعاتهم وكبرهم بداخل الكعبة، وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها وشرب الأراجيل بالتنباك في المسعى وبين الصفا والمروة، وبالملازمة على الصلوات الجامعة. يعني انظروا إيه اللي عمل الوهابيون لما دخلوا مكة وتمكنوا منها، انظروا إلى البنود الاتفاقية: أخذ العهد على دعاتهم وكبرهم بداخل الكعبة، وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها وشرب الأراجيل والتنباك، دخان يعني، والشيشة في مكة في المسعى، كان الناس بيشربوا شيشة بين الصفا والمروة، فالوهابية منعوا هذه الأشياء، فطبعا كان المدمنون يعودون إلى بديهم ويشنعون، وشرب الأراجيل بالتنباك، الأراجيل بالتنباك اللي هي يعني الشيشة بيحطوا فيها الإيه؟ التباك أو الدخان، وبين الصفا والمروة، وبالملازمة على الصلوات الجماعة، المحافظة على صلوات الجماعة، والناس جميعا يحضرون المساجد، ودفع الزكاة، وترك لبس الحرير والمقصبات وإبطال المكوس والمظالم، وكانوا قد خرجوا عن الحدود في ذلك. دولة الشريف غالب دي كانوا بيعملوا أشياء عجيبة جدا. الجبرت يقول وكانوا قد خرجوا عن الحدود في ذلك، حتى إن الميت لما يموت ممنوع يدفنوا أهله لحد ما يدفع ضريبة. يقول الجبرتي في أحداث سنة 1221 وكانوا قد خرجوا عن الحدود في ذلك، حتى إن الميت يأخذون عليه 5 أفرنسة أو 10 بحسب حاله، وإن لم يدفع أهله القدر الذي يتقرر عليه فلا يقدرون على رفعه ودفنه، ولا يتقرب إليه الغاسل ليغسله حتى يأتيه الإذن، وغير ذلك من البدع والمكوس والمظالم التي أحدثوها على المبيعات والمشتريات على البائع والمشتري ومصادرات الناس في أموالهم ودورهم. فيكون الشخص من سائر الناس جالسا في داره فما يشعر على حين غفلة منه إلا والأعوان، أعوان الشريف داخلين عليه ويأمرونه بإخلاء الدار وخروجه منها زي اليهود ما بيعملوا في فلسطين كده، ويقولون سيد الجميع محتاج إليها. سيد الجميع اللي هو لقب شريف مكة، كان ده اللقب المشهور به، سيد الجميع محتاج بيتك، فيطلع هو وأولاده بالقوة عشان سيد الجميع محتاج إلى أن يضم إليه دارا، فإما أن يخرج منها جملة وتصير من أملاك الشريف، وإما أن يصالح عليها بمقدار ثمنها أو أقل أو أكثر كأنه بيشتريها من الشريف. فعاهده على ترك ذلك كله، يعني الوهابيون عاهدوا الشريف غالب على أن إيه؟ يتخلى عن هذه المظالم كلها. فعاهده على ترك ذلك كله واتباع ما أمر الله تعالى به في كتابه العزيز من إخلاص التوحيد لله وحده واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون إلى آخر القرن الثالث. كان السعيديون الأول أشداء في القتال رحماء مع الناس، وقد رأينا كيف أن وجودهم في مكة أو تصالحهم مع شريفها يمنع المظالم ويأخذ كل مواطن حصته من العدل، فقد كان الناس يتعرضون لمصادرة بيوتهم في أي لحظة من ليل أو نهار، والسبب في هذا أن سيد الجميع شريف مكة في حاجة إلى هذه الدار، وهي حاجة غير واضحة المعالم كما رأينا، وقد يدفع لصاحب الدار تعويضا عنها أو لا يدفع، وهذا التعويض لا صلة له بأسعار السوق في ذلك الوقت، وهم لا يعطون صاحب الدار فرصة لكي يهيئ نفسه مكانا يبيتون فيه، ولا يهمهم أين يذهب، المهم عندهم أن يسلم الدار طوعا أو كرها، ولا مجال له للتفكير أو الاختيار. والميت لا يمكن دفنه أو غسله قبل دفع قدر من المال على حسب حالته أو على حسب مزاج ذلك الذي يقرر المبلغ المالي الذي ينبغي دفعه. والمنكرات مشتهرة ويسير الناس بها ويشجعها الشريف، وذلك كله في داخل الحرم المكي، والسعي بين الصفا والمروة ضرب من الفوضى والضياع والمنكر، ولا أحد يذهب إلى الصلاة الجامعة، وليس هناك من مجال لدفع الزكاة، وكان الناس قد نسوها في غمرة فساد حكم الشريف والضرائب الباهظة التي تفرض عليهم دون نظام أو ميزان. والبدع والمنكرات سائدة، وهي منكرة مجهلة وقد تشمل كل ما يخطر على بال الإنسان، ويتعهد الشريف غالب بإبطال كل هذه المظالم ومنع ذلك الفساد خوفا من السعوديين، وليس عن اقتناع منه بأن ذلك لا ينبغي أن يكون. يقول الأستاذ أحمد رائف ولم يكن السعوديون حريصين على الاستيلاء على الحجاز بقدر ما كانوا حريصين على إقرار المبادئ ورفع المظالم وترك البدع والمنكرات، والدليل أن خضوع الشريف غالب لطلباتهم الإسلامية العادلة لم يحرصوا على السلطة نفسها لكن حرصوا على أن ترفع هذه المظالم، فهم يحاربون ليس من أجل الحرب ولكن من أجل صيانة العقيدة الصحيحة أو تعميم المفاهيم الإصلاحية بين الناس. ويشهد الجبرتي أن هدم القباب المبنية على القبور قد تم بعد المناظرة مع علماء تلك الناحية وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القطعية التي لا تقبل التأويل من الكتاب والسنة وإذعانهم لذلك. فالفاتحون لم يهدموا القباب بقوة السيف ولا بسطوة الفتح، ولكن بعد محاورة تستند إلى الكتاب والسنة المقبولين من المتحاورين، وبعد انتصار حجتهم بالأدلة القطعية. ويفند الجبرتي دعاوى منع الوهابيين للحج، بل ويدافع عنهم حتى عن أخذ أموال الحجرة النبوية بمنطق قوي وحجة مقنعة وتصور متفوق على المفاهيم السائدة ليس في عصره فقط بل وفي عصور تالية، وبميل شديد للوهابيين. يقول الجبرتي في الجردة السنوية لسنة 1223 هجرية، ومنها انقطاع الحج الشامي والمصري. حجاج من الشام ومصر امتنعوا من الذهاب للحج تأثرا بالشائعات أن الوهابي يمنع الناس عن الحج. يقول الجبرتي: ومنها انقطاع الحج الشامي والمصري معتلين بمنع الوهابي الناس عن الحج، والحال ليس كذلك، فإنه لم يمنع أحدا يأتي إلى الحج على الطريقة المشروعة، وإنما يمنع من يأتي بخلاف ذلك من البدع التي لا يجيزها الشرع، مثل المحمل والطبل والزمر وحمل الأسلحة. وقد وصلت طائفة من حجاج المغاربة وحجوا ورجعوا في هذا العام وما قبله ولم يتعرض لهم أحد بشيء. ثم يقول: ولما امتنعت قوافل الحج المصري والشامي وانقطع عن أهل المدينة ومكة ما كان يصل إليها من الصدقات والعلائف والسرر التي كانوا يتعايشون منها، خرجوا من أوطانهم بأولادهم ونسائهم، ولم يمكث إلا الذي ليس له إيراد من ذلك، وأتوا إلى مصر والشام. الجماعة هم منتفعين بقى، فلما انقطع الحجاج بسبب هذه الدعاية اضطروا، مفيش موارد مالية، فاضطروا إلى النزوح إلى مصر والشام. طبعا ساخطين، مين اللي جاب لهم المشاكل دي؟ الوهابيين. فكانوا يعودون إلى الشام ومصر ويشنعون على الوهابيين. ويقول: ومنهم من ذهب إلى إسلامبول يتشكون من الوهابي ويستغيثون بالدولة في خلاص الحرمين لتعود لهم الحالة التي كانوا عليها من إجراء الأرزاق واتصال الصلاة والنيابات والخدم في الوظائف التي بأسماء رجال الدولة كالفراشة والكناسة ونحو ذلك. ويذكرون أن الوهابي استولى على ما كان في الحجرة الشريفة من الذخائر والجواهر ونقلها وأخذها، فيرون أن أخذه لذلك من الكبائر العظام. يظهر ناس بقى كانت بتضع نذور ولا إيه في داخل الحجرة النبوية الشريفة، جواهر وذهب وأموال كثيرة جدا، فقالوا أن الوهابي أخذ إسهاد الأشياء واستولى عليها. يقول محمد جلال كشك تعليقا على هذا الحادث الذي أثبته الجبرتي في تاريخه: الجبرتي يتهم هؤلاء بأنهم إنما يستعدون الدولة من أجل منافعهم الخاصة ومصالحهم وما كانت تدره عليهم مناصبهم، وليس غيرة على الدين ولا نصرة للحرمين. ولكن كيف يدافع الجبرتي عن أخذ ذخائر وجواهر الحجرة الشريفة؟ وطبعا دي عبقرية الجبرتي، أنه في مثل هذا الزمان والوسط الثقافي المشبع بالروح العدائية تلك، يقول محمد جلال كشك: نعم دافع، وبمنطق مثير بالنسبة لمفاهيم عصره، بل منطق أقوى من دفاع بعضهم بعد قرن ونصف قرن. فما زال هؤلاء يبذلون الجهد لنفي التهمة ويقسمون أن عبد الله بن سعود سلم المجوهرات لمحمد علي أو السلطان، فلماذا أخذها من الحجرة؟ لماذا لم يبقها هناك؟ لكن هكذا تكلم الجبرتي منذ 190 عاما أو أكثر. انظر إلى دفاع الجبرتي، يقول: وهذه الأشياء أرسلها ووضعها سخاف العقول من الأغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم، إما حرصا على الدنيا، بيشير إلى إشاعات أنهم أخذوا الأشياء التي في الحجرة النبوية، إما حرصا على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتي بعدهم، أو لنوائب الزمان فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء. فلما تقادمت عليها الأزمنة وتوالت عليها السنون والأعوام الكثيرة وهي في الزيادة، ارتصدت معنى لا حقيقة، وارتسم في الأذهان حرمة تناولها، وأنها صارت مالا للنبي صلى الله عليه وسلم، ده المال ده بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، محدش يقربه، مال مقدس، فلا يجوز لأحد أخذها وإنفاقها، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، ولم يدخر شيئا من عرض الدنيا في حياته، وقد أعطاه الله الشرف الأعلى وهو الدعوة إلى الله والنبوة والكتاب، واختار أن يكون نبيا عبدا ولم يختر أن يكون نبيا ملكا. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وروى الترمذي بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، أو قال ثلاثا أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. ثم إن كانوا وضعوا هذه الذخائر والجواهر صدقة عن الرسول ومحبة فيه فهو فاسد، ده الجبرتي يعني في هذا العصر طبعا دفاع راقي جدا، فهو فاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ومنع بني هاشم من تناول الصدقة وحرمها عليه. فيبقى الرسول محتاج للصدقة أنه يضعوها في الحجرة الشريفة. يقول: والمراد الانتفاع في حال الحياة لا بعدها، اللي ينتفع بالمال ينتفع به وهو حي، وهذا المال كيف ينتفع به النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله إلى رفيق الأعلى؟ فإن المال أوجده المولى سبحانه وتعالى من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وهو من جملة السبعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يقول جبرتي: فهذه السبعة بها تكون الخبائث والقبائح، وليست هي في نفسها أمورا مذمومة، بل قد تكون معينة على الآخرة إذا صرفت في محلها. وكنز المال بحجرته صلى الله عليه وسلم، وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين، وباقي الأصناف الثمانية مخالفة لأوامره. وإن قال المدخر: أكنزها لنوائب الزمن وأستعين بها على مجاهدة الكفار والمشركين عند الحاجة إليها، قلنا: قد رأينا شدة احتياج ملوك زماننا واضطرارهم في مصالحات المتغلبين عليهم من قرانات الإفرنج وخلو خزائنهم من الأموال التي أفنوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيتهم، فيصالحون المتغلبين بالمقادير العظيمة بكفالة أحد الفرق من الإفرنج المسالمين لهم، واحتالوا على تحصيل المال من رعاياهم بزيادة المكوس والطلبات والمصادرات والاستيلاء على الأموال بغير حق، حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم ولم يأخذوا من هذه المدخرات شيئا. المهم الحقيقة هو يعني بيتكلم كلاما قويا جدا وفي غاية الإقناع في هذه المسألة، إلى أن يقول: وهذه الذخائر محجور عليها وممنوعون منها إلى أن حضر الوهابي واستولى على المدينة. كلمة الوهابي كانت كده تستعمل بنفس الصيغة وهابي، إلى أن حضر الوهابي واستولى على المدينة وأخذ تلك الذخائر، فيقال إنه عبى أربع سحاحير من الجواهر المحلات بالماس والياقوت العظيمة القدر، ومن ذلك أربعة شمعدانات من الزمرد، وبدل الشمعة قطعة من الماس مستطيلة يضيء نورها في الظلام، ونحو 100 سيف ثرابتها ملبسة بالذهب الخالص ومنزل عليها الماس والياقوت، ونصابها من الزمرد واليشم ونحو ذلك، وسلاحها من الحديد الموصوف، كل سيف منها لا قيمة له يعني لا يقدر بثمن، وعليها دمغات باسم الملوك والخلفاء السلفين وغير ذلك. ثم يصف الجبرتي نتائج حكم الوهابيين: عند ذلك أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكة والمدينة وبين مكة وجدة والطائف، وانحلت الأسعار وكثر وجود المطعومات وما يجلبه عربان الشرق إلى الحرمين إلى آخره، ولكن الطبع غالب في الشريف غالب، فرغم إذعانه ورغم قسمه اليمين في الكعبة استمر يأخذ العشور من التجار، وإذا نوقش في ذلك يقول: هؤلاء المشركون وأنا أخذ من المشركين لا من الموحدين. الكلام بلا شك يعني عجيب جدا، لأن جبرت شخصية فذة الحقيقة، من الشخصيات التاريخية الغريبة يعني، وحتى لما تراجعوا تاريخه لفترة الحملة الفرنسية كان بارعا جدا وكان منطلقا منطلق إسلاميا يعني راقي جدا. دار بين الجبرتي وواحد من القوات في جيش توسن باشا، من كبار قوات توسن في حملته، والجبرتي يظن فيه الصلاح والتقى، فبيقول له: طب هزمته ليه؟ الجبرتي بيقول للقائد: لماذا هزمته في الحملة الأولى على الوهابيين؟ قال ذلك القائد كما أثبت الجبرتي في كتابه: أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا على غير الملة، يعني ليسوا من المسلمين، أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا على غير الملة، وفيهم من لا يتدين بدين ملحد ولا ينتحل مذهبا، وصحبتنا صناديق المنكرات والمسكرات، ولا يسمع في عرضنا يعني معسكرنا الأذان ولا تقام به فريضة، ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين، والقوم يقصد مين؟ السعوديين، إذا دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع، وإن حان وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المؤذنون وصلوا صلاة الخوف فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى للصلاة، وعسكرنا يتعجبون لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته، وينادون في معسكرهم: هلم لحرب المشركين المحلقين الذقون المستبحين الفواحش الشاربين الخمور التاركين الصلاة الآكلين الربا القاتلين الأنفس المستحيلين الحرمات. وكشفوا عن كثير من قتل العسكر العثماني فوجدوهم غلفا غير مختونين، ولما وصلوا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف وبها خيار الناس وبها أهل العلم والصلاح نهبوا أموالهم للجيش العثماني، وأخذوا نساءهم وبناتهم أو المصر يعني وأولادهم وكتبهم، فكانوا يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعضهم لبعض ويقولون هؤلاء الكفار الخوارج، يعني إلى آخر كلام حقيقة يعني لا يبغي أن يحكى الكلام مع الجبارة الحقيقة يطول جدا، لكن نكتفي بهذا القدر حتى نكمل ما نحن بصدده. فالجبرتي كما ذكرنا لما قرأ بعض المنشورات التي أحضرها الحجاج أثبت المنشور بطوله في كتابه، يعني أثبت المنشور منشور رائع جدا في الدعوة إلى التوحيد بغاية الوضوح والأدلة من القرآن والسنة ومفاهيم يعني أهل السنة، والمنشور فيه دعوة خالصة إلى التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة مدعمة بأدلة الكتاب والسنة. علق الجبرتي بعد ما أثبت المنشور في كتابه أقول إن كان الحال كذلك فهذا ما ندين الله به نحن أيضا، وهو خلاصة لباب التوحيد، وما علينا من المارقين والمتعصبين. وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، والحافظ المقريزي في تجريد التوحيد، والإمام إليوس في شرح الكبرى وشرح الحكم لابن عباد، وكتاب جمع الفضائل وقمع الرذائل، وكتاب مصايد الشيطان وغير ذلك. لقد صار الجبرتي شديد الإعجاب بالوهابيين يدافع عنهم في مجالسه وفي أوراقه التي يكتبها، ولم يخش سلطان محمد علي باشا الذي كان يحكم مصر برغم أن هؤلاء كانوا في عداد أعدائه، وظل يظهر تعاطفه مع الدعوة الوهابية حتى تحول تاريخه إلى دعاية صريحة للوهابيين، وقد كلفه هذا الموقف حياة ابنه ثم حياته نفسه. يقول الأستاذ محمد جلال كشك: أستطيع أن أجزم بأن كتابات الجبرتي عن القضية الوهابية هي السبب الأساسي لما نزل به من تنكيل الباشا إلى حد اغتيال ابنه وتوقفه عن الكتابة ثم نهايته الغامضة الظروف. وقال الزركلي في ترجمة الجبرتي: وقتل له ولد فبكاه كثيرا حتى ذهب بصره، ولم يطل عماه فقد عاجلته وفاته مخنوقا. خنق الجبرتي. وقال الشيخ أحمد عبد العزيز الحصين: وبلغ حقدهم الدفين على هذه الدعوة المباركة حتى وصل الأمر إلى قتل ابن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي، وهو ممن يتحمسون لهذه الدعوة بإيعاز من محمد علي حاكم مصر الذي حارب هو وابنائه الدعوة انتقاما من أبيه لتعاطفه مع الوهابيين. أخيرا نتعرض لموقف أيضا محطة في غاية الأهمية فيما يتعلق بمصر والوهابيين، وهي موقف العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. الشيخ رشيد رضا لم يعرف عن دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الشام إلا ما يعرفه عامة الناس أنذاك، وما تناقلته الألسن من الكذب والافتراء عن دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. ولم يعرف الشيخ رشيد حقيقة هذه الدعوة إلا بعد قدومه مصر واطلاعه على تاريخ الجبرتي. لقد وصلت دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب إلى مصر عن طريق أولاده وأحفاده الذين أتى بهم مواليها محمد علي، وكان معهم حينما وفدوا بلا شك علمهم وكتبهم، وقدم إلى مصر عدد كبير من أسرة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ودرس بعضهم في الأزهر وكانوا طلقاء يمشون بين الناس، ولهذا السبب ولأنهم درسوا في الأزهر ودرسوا وصنفوا انتشرت هذه الدعوة بمصر وعرفت. بل كان من تلاميذ الجبرتي عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، تتلمذ على الجبرتي لمدة 8 سنوات في مصر قبل عودته إلى وطنه، وبقي ابنه عبد اللطيف 30 عاما في الأزهر. ومن هذا يتضح أن دعوة الشيخ وصلت مصر مبكرا، وهناك عرفها الشيخ رشيد على حقيقتها، فماذا عرف عنها؟ يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله: لم يخلو قرن من القرون التي كثرت فيها البدع من علماء ربانيين يجددون لهذه الأمة أمر دينها بالدعوة والتعليم وحسن القدوة، وعدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولقد كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين، قام يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمعاصي وإقامة شرائع الإسلام المتروكة وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة. إنه لا يسع منصفا مهما اختلف مع الشيخ رشيد رضا وأكيد في مناطق كثيرة للاختلاف، لكن المنصف لا يسعه إلا أن يقر بأنه أبو السلفية في مصر، وأن له في عنق السلفيين شاءوا أم أبوا، شكروا له أو جحدوا، منة وفضلا. وآية ذلك دوره الرائد في نشر التراث السلفي ومنافحته عن عقيدة السلف ورموزها، ممثلة في شيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب، وذلك من خلال مجلته المنار. الشيخ محمد رشيد رضا نشأ حين نشأ على ما ينشأ عليه لداته من طلبة العلم على كتب الأشعرية وشروحها، وكان يظن كغيره أن هذه الكتب هي وحدها منبع الدين وطريق اليقين، وأن مذهب السلف ضعيف وأنه أسلم ومذهب الخلف أعلم. ثم بعد اطلاعه على الكتب التي تبين مذهب السلف حق البيان، لا سيما كتب ابن تيمية، علم علم اليقين أن مذهب السلف هو الحق الذي ليس وراءه غاية ولا مطلب، وأن كل ما خالفه فهو ظنون وأوهام لا تغني من الحق شيئا. وإذا بهذه الكتب كما يقول الشيخ رشيد رضا هي الكتب، كتب ابن تيمية هي الكتب التي تجلي للمسلمين طريقة السلف المثلى وتورد الناس مواردهم الأصلى، وإذا بقارئها يشعر ببشاشة الإيمان ويحس بسريان برد الإيقان، وإذا الفرق بينها وبين كتب الأشاعرة كالفرق بين من يمشي على الصراط السوي وبين من يسبح في بحر اللجي، تتدافعه أمواج الشكوك الفلسفية وتتجاذبه تيارات المباحث النظرية. بدأ رشيد رضا في الدفاع عن دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب سنة 1320، يعني 1903 ميلادي. ففي تلك السنة أقيمت بمصر احتفالات بمناسبة مرور 100 عام على ملك أسرة محمد علي على مصر، وزينت المساجد والجوامع بالأنوار. فهاجم الشيخ رشيد رضا ذلك العمل وقال: إن المساجد بيوت الله ولا يصح أن تزين للاحتفال بذكرى الملوك والأمراء المستبدين. ثم تطرق إلى مساوئ سياسة محمد علي، ومنها قتاله للوهابيين وقضاءه عليهم، وهم الذين نهضوا بالإصلاح الديني في جزيرة العرب مهد الإسلام ومعقله. قال أيضا في المنار رحمه الله تعالى: هذه نبذة صحيحة من تاريخ مجدد الإسلام في القرن 12 محمد ابن عبد الوهاب، وقد اتفق الواقفون على تأثير ذلك الإصلاح من مؤرخ الشرق والغرب على أنه يشبه نشأة الإسلام الأولى، وأنه لولا الموانع التي اعترضته لجدد للإسلام مجده الدينية والدنيوية معا، وأعظم تلك الموانع مقاومة الدولة العثمانية له ومساعدة محمد علي باشا لها على قتال الوهابيين وتدمير قوتهم. وكان المحرك الخفي لهذه المقاومة دولة الدسائس الشيطانية، يقصد بها بريطانيا وعدوة الشرق ولا سيما الأمة الإسلامية. وقال الأمير شكيب أرسلان: تصدى رشيد رضا للدعاية المناوئة لعلماء نجد، وعندما انتشرت الأراجيف ضدهم بعد افتتاح الطائف وزع ألوف من رسالة الهدية السنية والتحفة النجدية، ونشر مقالات في الدفاع عنهم والرد على خصومهم، وقد قال له شيخ الأزهر أمام ملأ من العلماء: جزاك الله خيرا بما أزلت عن الناس من الغمة في أمر الوهابية. فيعني ما يزال أعداء الدعوة يروجون للدعاية حتى في هذا العصر، ما زال الطريقة العزمية الآن تعيد نفخ الروح في كتب قد عفى عليها يعني الزمان، ويروجون لها وهي مملوءة بالكذب والتدليس مما أوحاه الشيطان وزخرفه إبليس، وينفخون في رمادها ويكررون صدى صوتها أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ولا عجب، فإن أعداء الحق في كل عصر على وتيرة واحدة وقلوبهم متشابهة فيما يرد عليها من الخواطر والوساوس، وتلك سنة ماضية أن التاريخ يعيد نفسه، ألا إنما الأيام أبناء واحد وهذه الليالي كلها أخوات، فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.